الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أنا أريد أن أقف عند كلمة آتينا، يعني نقطة من الدم لا يزيد حجمها عن حجم رأس دبوس، إذا تجمدت في بعض شرايين المخ يفقد الإنسان ذاكرته كلها، كل معلوماته. 28 عاما قضاها في التعلم حتى نال أعلى درجة جامعية، يفقدها كلها إذا تجمدت نقطة دم في دماغه، يقول لك فقد ذاكرته، والعلم كله ذاكرة. لو أن هذه النقطة من الدم تجمدت في مكان آخر لأخذه أهله إلى المستشفى، مستشفى المجانين، بوساطة وبترجي وبمسعى حسيس. إذا سمح الله لك أن تتعلم فهذا العلم من الله عز وجل، هو الذي علمك، وعلمك ما لم تكن تعلم. الله عز وجل: وكان فضل الله عليك عظيما. علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إذا يجب أن نقف عند هذه الكلمة: ولقد آتينا داود وسليمان علما. العلم ما علمك الله إياه. أما الإنسان بأي لحظة يفقد علمه أو يحال بينه وبين أن يتعلم. الشيء الآخر، كلمة علم هذه جاءت نكرة، لم يقل ولقد آتينا داود وسليمان العلم. العلم معرفة، وكأنه علم معين، أما علم نكرة. وهذا التنكير عند علماء البلاغة تنكير التعظيم، تنكير التعظيم. شيء آخر، وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. شيء قبل أن أنتقل إلى الفقرة الثانية، ولقد آتينا داود وسليمان علما، هذه جاءت مطلقة، ومعنى ذلك أن العلم على إطلاقه ثمين، العلم على إطلاقه، لقول الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ العلم ثمين، أي علم، لكن هناك علما ممتعا، أي علم ممتع، وهناك علم ممتع نافع ينفعك في الدنيا، شهادة اختصاصية نادرة، والناس على بابك يقفون، وكل واحد له لا بد من أن يدفع مبلغا ثمينا. إذن هناك علم ممتع، هناك علم ممتع نافع، أما هناك علم ممتع نافع مسعد، وهو العلم بالله عز وجل. أخطر ما في الموضوع أن كل علم تنتهي قيمته وينتهي أثره وينتهي نفعه وتنتهي متعته عند الموت، هذا العلم لا قيمة له في الدار الآخرة. لو كنت من أعظم المؤرخين وكتبت كتبا عدة وابتغيت بها الدنيا وجمعت من ورائها مالا طائلا، وجاء ملك الموت وما عرفت الله عز وجل، هذا العلم لم ينفعك شيئا. من هنا يعني تشبيه بسيط، لو أنه إنسان في عنده مكتبة ضخمة 4 جدران ممتلئة بالكتب، من أول طبقة إلى السقف، وعنده بعد أيام أو بعد شهر أو شهرين فحص مصيري، يتوقف على نجاحه في هذا الفحص مستقبله ومصيره. هذا الإنسان العاقل يجب أن يختار من كل هذه المكتبة الكتاب المقرر، يعني ما يمكن، ما يطبع في اليوم الواحد لا يستطيع الإنسان أن يقرأه إذا ترك كل أعماله في 100 عام، فتحصيل العلم بشكل شمولي مستحيل. لا بد من أن تختار، يجب أن تختار الكتاب المقرر، والكتاب المقرر الذي يتعلق به مصيرك في الدنيا والآخرة هو القرآن الكريم، هو الغنى الذي لا فقر بعده، هو الغنى الذي لا غنى بعده ولا فقر دونه. ومن تعلم القرآن فرأى أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظمه الله. وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. دققوا في هذه الآية، لو أخذنا 1000 مؤمن، 100,000 مؤمن، 1,000,000 مؤمن، وأردنا أن نرتبهم وفق سلم ليس إلا قيمة واحدة وهي العلم، الله عز وجل قال وقالا الحمد لله الذي فضلنا. بماذا فضلنا؟ ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. إذن بماذا فضل سيدنا داود وسليمان؟ بالعلم. إذن ما هي القيمة المرجحة في التمييز بين المؤمنين، في الترجيح بينهم، في التفاضل بينهم؟ إنها العلم، ولا شيء غير العلم. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. العلم نور يكشف لك الطريق، يكشف لك الحلال من الحرام، يكشف لك الحق من الباطل، يكشف لك الخير من الشر، يكشف لك النافع من الضار، يكشف لك الثمين من البخيس، النفيس من الخسيس. بالعلم. وورث سليمان داود. هذه الوراثة ليست وراثة مال أو نبوة، ولكنها وراثة العلم، لأن النبوة كما تعلمون في علم العقيدة لا تورث، النبوة لا تورث، ولكن الله عز وجل أشار بهذه الوراثة إلى وراثة العلم. يعني كما كان داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أوتي العلم، كذلك أوتي ابنه سليمان العلم، فكأنما سليمان ورث العلم من الله عز وجل وجاء بعد أبيه داود، فكأنما ورث هذه المكانة، ورث هذه المنزلة، هذا المقام. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. الآن في نقطة مهمة جدا أتمنى عليكم أن تقفوا عليها. هذه معجزة أن يستطيع الإنسان أن يفهم على الطيور، وأن يتعلم لغتها، وأن تسخر له الطيور، أن تسخر له الريح. فإذا أردنا أن نفهم هذه الآية فهما بعيدا عن الصواب، قلنا إن سليمان من خلال التجربة عرف أصوات الطيور وماذا تعني. هذا شيء يعرفه العلماء، علماء الأحياء. افتح الآن كتاب عن الطيور، هناك دراسات، تجارب، تسجيل لأصوات الطيور. هذا الصوت ماذا يعني؟ بهذا الصوت يجتمعون، بهذا الصوت يتفرقون، بهذا الصوت يحذرون، بهذا الصوت يدعو الذكر أنثى، بهذا الصوت. فالعلماء العاديون من خلال تجارب طويلة جدا وبحوث وإجراءات وتسجيلات ربما اكتشفوا ماذا تعني هذه الأصوات. علم سيدنا سليمان ليس من هذا القبيل، ذاك علم تجريبي، ولكن علم سيدنا سليمان علم لدني، وفرق بين العلم التجريبي والعلم اللدني. يعني لو أخذت آلة من هذه الآلات وأنت لا تفقه في تصميمها شيئا، فنزعت هذا الشريط فتوقف الصوت، تقول هذا الصوت، هذا الشريط للصوت. نزعت هذا المفتاح فارتفع الصوت كثيرا، تقول هذا المفتاح لضبط الصوت. مثل هذا العلم، العلم التجريبي، هذا الذي يتعلمه الإنسان من خلال الواقع. ولكن العلم الذي يعلمه الله لأنبيائه نوع آخر. إما أن تكتشف حقائق العلم بالتجربة فعلمك تجريبي، وإما أن تأخذه من الله مباشرة فعلمك لدني. لذلك قالوا الحقائق يكتشفها العلماء بالتجربة وتنحدر إلى الأنبياء عن طريق الوحي. فهذا النبي العظيم تعلم لغة الطير لا عن طريق التجريب بل عن طريق الإعجاز. الله سبحانه وتعالى علمه منطق الطير، قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. الإنسان إذا تحدث عما أعطاه الله عز وجل قد تزل قدمه إلى الفخر، وقد تزل قدمه إلى العجب، وقد تزل قدمه إلى أن يحقق بين الناس سمعة متألقة. ليس هذا هو المطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، والله وحده يعلم إذا قلت عن نفسك ما قلت، يعلم ما إذا كنت تبتغي الفخر أو تبتغي التبيان والتوضيح. أنت أحيانا تسلك سلوكا معينا فتقطف ثمار هذا السلوك، هذا درس من الله عز وجل. فإذا وضحت هذا الدرس للناس ليس هذا من قبيل الفخر ولا من قبيل العجب، بل من قبيل إيضاح الحقائق، تبيين الحق. وتبيين الحق عهد أخذه الله على العلماء الذين يعني يحتلون مكانة إلقاء العلم. فسيدنا سليمان قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. لكن الله يعلم أن هذا النبي العظيم حينما طلب الملك ما طلبه ليستمتع به، وما طلبه ليعلو به على الناس، ولا طلبه ليسخر هذا الملك لمصالحه الشخصية، إنما طلبه ليكون عونا له على هداية الخلق. فالأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا تحدثت عن هذا الشيء لا مانع، أما إذا آتاك الله شيئا خاصا بك ومتعلقا بالدنيا ليس من الحكمة ولا من الرحمة ولا من التواضع أن تحدث الناس به. يعني إذا أكرمك الله بالمعرفة، أكرمك الله بحال طيب وذكرته للناس من أجل أن تشجعهم على ذلك، أما إذا ابتغيت به أن ترتفع على الناس فهذا فخر نعوذ بالله منه. أما سيدنا سليمان قال إن هذا لهو الفضل المبين، ولمجرد أن تعزو الفضل إلى الله عز وجل فهذا أحد أنواع الشكر. لذلك المؤمن كيفما تكلم يقول هذا من فضل الله عليه، لقد أكرمني الله بكذا، لقد أعانني على فعل هذا العمل الطيب، لقد سمح لي أن أدعو له. كل عمل طيب تعمله يجب أن تعزوه إلى الله لا أدبا ولا تواضعا بل حقيقة هذا الذي حصل، لولا أن الله سبحانه وتعالى سمح لك لما أنطقك، لولا أنه أعانك لما مكنك، لولا أنه ألهمك لما يسر لك. وما توفيقي إلا بالله، تكفينا هذه الآية. ما من عمل طيب في الأرض يحقق نتائجه إلا بتوفيق الله تعالى، هكذا وما توفيقي إلا بالله. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، يعني يقصد بما أتاه الله من تسخير الرياح ومن تعليم الناس ومن معرفة الله عز وجل ومن الحكم بين الناس والقضاء بينهم، هذا كله مشمول بقوله تعالى وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، الأمور واضحة أمامي، الأمور واضحة جدا، وآتاني منه رحمة فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ يعني بجوز المؤمن بنظر من حوله من أقربائه من جيرانه من أصحابه، مسكين ما حصل شيء من الدنيا، الله الله ما له غير الهم مثلا، هذا المؤمن الذي يظنه بعض الناس ما حصل شيئا قد يكون من ملوك الدار الآخرة، قد يكون هذا المؤمن من أسعد الناس الذين حوله، قد يكون من أرفعهم عند الله مكانة، هذا إذا جاء ملك الموت وانتقل من دار الفناء إلى دار البقاء، من دار العمل إلى دار الإكرام، من دار التكليف إلى دار التشريف، من دار الابتلاء إلى دار الجزاء، وإلى الأبد في جنة عرضها السماوات والأرض، هذا والله هو الطموح، هذا والله هو النشيط، هذا والله الذي عرف كيف ينال الحظ الأوفر. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فعميت عليكم أتلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ نو والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. البطولة لا لمن يضحك أولا بل لمن يضحك آخرا، هي البطولة. الغنى والفقر ليس في الدنيا، الغنى والفقر بعد العرض على الله. الفوز ليس أن تشتري أرضا ثم يرتفع ثمنها إلى 100 ضعف، ليس أن تمتلك بناء ضخما يغنيك إلى أولادك من بعدك، لا، البطولة والغنى أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. البطولة لا أن ترضي الناس بل أن ترضي رب الناس. البطولة لا أن تكون عند الناس ذا شأن عظيم بل أن تكون في عين الله كبير، أن تكون بأعين الله كما قال الله عز وجل. البطولة أن تكون العاقبة لك. يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. لو قال إن هذا فضل مبين ماذا تعني كلمة هو؟ إن هذا لهو الفضل المبين، يعني ما سواه ليس فضلا. الفضل الوحيد هو أن تكون أن تعرف الله عز وجل وأن تستقيم على أمره. إن هذا لهو الفضل المبين. لو قال إن هذا فضل مبين لا تعطي هذا المعنى، إن هذا لهو الفضل، هذا هو الفضل وما سواه ليس فضلا، وما سواه سراب، ما سواه وهم، ما سواه ظن. والحمد لله رب العالمين.